إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، شكر الله سبحانه وتعالى شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الرب الإله الخالق الرازق البارئ المصور، الذي ما من نعمة لأحد من خلقه في السماوات والأرض إلا منه سبحانه وتعالى، فهو خالق الجميع ومدبر شؤونهم ورازقهم ومصرف أحوالهم سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. وقد بدأ الله تبارك وتعالى القول في كتابه وأعاده كثيرا بذكر إفضاله وإنعامه على عباده ليقوموا بحق شكره تبارك وتعالى، وذلك أن شكر الله تبارك وتعالى هو الباب إلى إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وعبادته كما ينبغي له سبحانه وتعالى، فهو باب الخير كله، كما أن جحد نعمة الله تبارك وتعالى هي باب الشر كله. وهل الكفر إلا جحد النعمة؟ وهل الإيمان إلا القيام بحق شكر الله تبارك وتعالى على نعمائه؟ من قول الله تبارك وتعالى في تذكيره عباده سبحانه وتعالى بنعمه في الكتاب الكريم القرآن كثير جدا، الآيات هذا كثيرة جدا، كقوله سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذا من تعداد نعمه سبحانه وتعالى على عباده، نعمه الكثيرة التي بثها في السماوات والأرض خدمة لهذا الإنسان، فهو الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، وكلها جميعا منه سبحانه وتعالى، لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، فما من أحد من خلق الله تبارك وتعالى شارك الله عز وجل أو أعان الله تبارك وتعالى في خلق ذرة من مخلوقاته. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا كثير جدا، هذا من الله تبارك وتعالى، تذكير الله تبارك وتعالى لعباده بنعمه الكثيرة عليهم التي لا يحصوها، كثير جدا في القرآن. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقوله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقوله سبحانه وتعالى: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذا كثير جدا، وخلاصته أن الله تبارك وتعالى هو المنعم على عباده وهو المتفضل سبحانه وتعالى وهو الخالق لكل ما في السماوات وما في الأرض، وما من أحد من خلقه له حول أو طول في خلق شيء، في أن يرزق نفسه، في أن ينفع نفسه. فلا الملك ولا الإنس ولا الجن بنافع أنفسهم بشيء ولا هم خالقون شيئا، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو رازق كل أحد سبحانه وتعالى. فلا رازق إلا هو ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، رب عباده بنعمته سبحانه وتعالى. ولا نعمة في السماوات ولا في الأرض ولا لأحد من خلقه إلا منه سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك كان الواجب هو القيام بشكره سبحانه وتعالى. وشكر الله تبارك وتعالى يتضمن أمور، أول هذه الأمور الاعتراف بأن الفضل له وحده وأن النعمة هي نعمته وحده سبحانه وتعالى، وعدم رؤية فضل لأحد سواه سبحانه وتعالى. فلا فضل إلا له سبحانه وتعالى ولا نعمة إلا منه جل وعلا. وكل واسطة تأتيك بنعمة إنما هي من نعمته سبحانه وتعالى، فكل نعم المنعمين إنما هي بدءا من نعمته سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فما من نعمة بأحد إلا هي من الله سبحانه وتعالى. وإن كان جاءتك بطريقة أو بوسيلة فهذه الوسيلة والطريقة الله هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وهو الذي سخرها، وهو الذي يسرها سبحانه وتعالى، ولولا هو ما كانت سبحانه وتعالى. فهذا أول أمر، أن يرى العبد أنه لا فضل له في شيء وأن الفضل لله تبارك وتعالى وحده، وأنه هو منشئ النعم وهو مسديها وهو مجريها سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا، وهذا اعتراف قلبي، أن يجري على اللسان هذا الاعتراف باللسان بأن الفضل لله تبارك وتعالى وحده وعدم جحود هذا لا بالقلب ولا باللسان. الأمر الثالث أن يسير العبد في نعم الله تبارك وتعالى حسب أوامر الله تبارك وتعالى. فكل ما عندك إنما هو منة من الله، عينك، قلبك، أذنك، سمعك، يدك، قدمك، كيانك، هذا نعمة من الله، هذا الله أنشأه والله ملكه إياه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا جعل الله عز وجل وخلقه. أمرك الله تبارك وتعالى أيها العبد أن تقيم هذه النعم في طاعته سبحانه وتعالى، فتستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى ولا تستخدمها في معصيته، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى. كذلك مالك، أولادك، متاعك، ما خولك الله عز وجل من شيء تتمتع به في هذه الدنيا من شكر الله تبارك وتعالى، من شكر نعمة الله عز وجل أن تقوم فيها على النحو الذي أمرك به خالقها سبحانه وتعالى. فمالك يجب من شكرك لله في المال أن تسير فيه حسب أمر الله تبارك وتعالى، فلا تنفقه إلا فيما أباح الله تبارك وتعالى وما شرع الله لك وما أمرك به سبحانه وتعالى. وصحتك، جهدك، عملك، أولادك، كل ما خولك الله تبارك وتعالى من نعمة فإن من حق شكره سبحانه وتعالى أن تقوم فيها على النحو الذي شرع الله تبارك وتعالى لك، وأن لا تستخدم نعم الله في معصية الله تبارك وتعالى، فإن هذا من الجحود. من جحود النعمة أن تستخدم ما أعطاك الله تبارك وتعالى وما خولك به من نعمة في كفر المنعم، في معصية الله تبارك وتعالى، هذا جحود نعمة، هذا من الجحود. إذن هذا ملاك الشكر يا إخوة، هذا ملاك الشكر. أولا اعتراف القلب أنه ما من نعمة إلا من الله تبارك وتعالى، ونبين بضدها تتميز الأشياء. لماذا خسف الله تبارك وتعالى بقارون وقد كان من قوم موسى؟ وذلك أنه نسب الفضل إلى نفسه وليس إلى الله تبارك وتعالى، فإن قومه قد وعظوه وقالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله، فقالوا فيما آتاك الله، المال مال الله، هو الذي آتاك الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ حظك ونصيبك من الاستمتاع بهذا المال في الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا هو الشكر، أحسن في هذا المال كما أحسن الله إليك بتمليكك إياه. فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، جحد فضل الله تبارك وتعالى في إعطائه المال، وجحل أنه أخذ هذا المال بسعيه هو وبجدارته هو، لأنه جدير به وأنه فعل وكسب هذا المال، فظن أن السعي في الكسب هو الخلق والإيجاد، وهذا من الجهل، وهذا من جهد من جهل الكافر وجحوده الله تبارك وتعالى، يظن أن سعيه هو الذي رزقه وأعطاه، علما أن السعي أصلا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى، فهو الذي وفقك، وهو الذي أقامك، وهو الذي أعطاك القوة، وهو الذي وهبك العقل لتفكر والتدبير لتدبر، وهو الذي رزقك بعد هذا، فالفضل منه سبحانه وتعالى ابتداء ونهاية، ولا حق لأحد في شيء. وهذا من الشكر، أن تعتقد أنه لا حق لك في شيء، ومعنى لا حق لك في شيء يعني لست جديرا به لا من خير الدنيا ولا من خير الآخرة، ما أحد جدير بشيء، وإنما الفضل لله تبارك وتعالى. فإن كنت في نعمة من نعم الدنيا فلا تظن أنك جدير بها، بمعنى أنك تستحقها، ما تستحقها، الله الذي أعطاك، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وربما أن يجعلك كغير، يعني إن كنت غنيا يجعلك فقيرا، وأن يجعل هذا الفقير غني، فليس لأحد استحقاق على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه كرامة أو فضل لأن يعطيه، ولا سابق منة عليه لأن يعطيه، بل المنة لله تبارك وتعالى والفضل لله عز وجل بداية ونهاية، فالأمر له سبحانه وتعالى. فمن رأى لنفسه حظا وأنه جدير بما هو فيه من نعمة، يعني جدير بالصحة التي يتمتع بها، أو هو جدير يعني الجمال الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، أو بالمال الذي أعطاه، هذا جاحد لنعمة الله تبارك وتعالى. ليس أحد جديرا بشيء، إنما المنعم المتفضل هو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الذي يسلب إذا شاء، فهو الذي يعطي وهو الذي يسلب. فاعتقد بأن ما بك من نعمة، أي نعمة كانت، إنما هي من الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال في الهداية، ولا شك أن الهداية هي أعظم نعم الله تبارك وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، كما قال والله يختص برحمته من يشاء، رحمة للآخرة. هذه قد خص الله تبارك وتعالى من خص من عباده، وهذه أعظم نعم. ومن ظن بأنه جدير بالهداية اهتدى للإسلام لأنه جدير بالإسلام فهو كافر بالله تبارك وتعالى، جاحد لأعظم نعمه. بل الله تبارك وتعالى هو الذي هداك، وهو الذي يملك إبقاءك على الهداية ويملك إضلالك إذا شاء سبحانه وتعالى. فالهدى، الهدى هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقد كان نشيد الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وقول أهل الجنة عندما يصلون الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه مقالة أهل الجنة عندما يمكنهم الله تبارك وتعالى ويورثهم الجنة، أن يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. أن نصل إلى هذا يعني المنتهى الطيب، وأن نكون في رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلولا أن الله تبارك وتعالى هدانا فشرح صدورنا لهذا الإسلام، وقمنا بحق الله تبارك وتعالى وعبدنا الله، وتحملنا ما تحملنا في سبيله، وهذا بتوفيقه ومنه وفضله ما كان لنا أن نصل إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا عملهم إنما كان بتوفيق الله عز وجل ومنه. فمن رأى لنفسه شيئا من المن أو الفضل أو السابقة التي تستحق على الله الكرامة التي أعطاه، سواء من كرامة الدنيا أو كرامة الآخرة، فهذا كافر جاحد بالله تبارك وتعالى، ناكر لنعمة الله تبارك وتعالى. بل المن لله وحده سبحانه وتعالى، والفضل له وحده سبحانه وتعالى، فما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. فمن شكر الله تبارك وتعالى التبرؤ من الحول والقوة في الصغير والكبير، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله هو الذي له الحول وله القوة. وكان النبي إذا قدم له طعامه يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، ما لي حول ولا قوة أبدا. وذلك هذا ليس يعني استحبابا أو تفضلا، بل هذا هو الحق. لا حول لأحد ولا قوة في أن يرزق نفسه بشيء. والله يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. هل يقدر يسوي هذا؟ يقدر يجري السحاب وينزل المطر ثم شققنا الأرض شق؟ في بشر يقدر يسوي هذا؟ يقدر يشق الأرض بالنبات؟ فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. في أحد يقدر يسوي هذا؟ هل من خلق الله عز وجل من يستطيع أن يفعل شيء من هذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا هذا فعل الله تبارك وتعالى. والله يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. وإذا أصبح الزرع حطاما تنبت، تضع البذرة في الأرض ويشاء الله ألا ينبتها، تقدر تطلع شيء؟ يصبح حطام تطلع شيء؟ لو جمعنا كل علماء النبات ودكاترة الزراعة يقدروا يسووا شيء؟ يغيروا القوانين ويخلوا هذا النبت يعني يطلعوه؟ هذا أمر مستحيل، لا يسمعه، هذا أمر لا يفعله إلا الله تبارك وتعالى. فلو اجتمع أساطين العلم كلهم على أن يغيروا سنة من سنن الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله شيء أن يغير سنة من سننه، فإنهم لا يستطيعون هذا. كما قال سبحانه وتعالى: فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن. يعني هل أنتم الذين أنزلتم هذا الماء من المزن من السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه جاف. فسنة الله أن ينزل عذبا زلالة لكن إذا أراد الله أن يغير هذه السنة الجارية ويجعل السماء تمطر ملحا، هل نستطيع نحن بأساطين العلم كلهم أن نغير هذه السنة وأن نجعل نزول الماء المطر بدل ما يكون ملحي يكون عذب؟ هذا ما في توقي البشر، ما في توقي أحد من البشر أن يفعله، إنما هذا فعل الله، هذه صناعة الله تبارك وتعالى، هذا خلق الله عز وجل. والله يذكرنا بنعمته وأنه لا يقدر على إجراء هذه النعم على النحو الذي هي عليه إلا الرب جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا خالصا فلولا تشكرون. يعني فهلا شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة التي بها حياتكم والتي لو تبدلت فقط، يعني لو أن الله عز وجل غير هذه السنة الوحيدة من سننه الكثيرة فجعلت السماء تمطر ملحا انتهت الأرض خلاص، انتهت الحياة على هذه الأرض، أصبح لا زراعة ولا إنسان ولا حيوان ولا شيء، خلاص انتهى. هل يستطيع أحد أن يغير هذه السنة بعد ذلك؟ فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر الخلق الكون القدري كله لله تبارك وتعالى، الله هو الذي يجري السنن وأجراها على النحو الذي أجراها عليه سبحانه وتعالى، وليس لأحد من خلقه فضلا ولا سابقة عليه ولا منة عليه سبحانه وتعالى، بل الحمد له وحده والشكر له وحده سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد بالألف واللام الاستغراقية، يعني الحمد كله والثناء كله إنما هو لله عز وجل، لأن الذي يستحق الحمد وحده هو الله سبحانه وتعالى، وأما حمد غيره يجب أن يكون تابعا له. يعني إذا حمدنا الرسل لقيامهم وجهادهم لما؟ لأن الله هو الذي أرسلهم وهو الذي أقامهم سبحانه وتعالى. وإذا حمدنا الآباء كما قال الله أن اشكر لي ولوالدي، شكرنا للآباء إنما هو تبع لشكر الله تبارك وتعالى، فإنها نعمة، الأبوين نعمة من نعم الله عز وجل. وإذا شكرنا المنعمين، كل من أنعم عليك بفضل تشكره، كما قال النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إنما تبع لشكر الله ولحمد الله تبارك وتعالى، فإن النعمة إذا وصلتك من عبد من عباد الله تبارك وتعالى فإن الله هو الذي أقامه وهو الذي وفقه وهو الذي هداه لهذا وهو الذي شرح صدره لهذا الأمر، ولولا أن الله تبارك وتعالى فعل هذا ما ينفع. وكان النبي يعلم هذا الدرس كما قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له واحد لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر النعمة وهو الذي يجريها سبحانه وتعالى، يجريها على من شاء من عباده ومن خلقه جل وعلا. القيام بشكر الله تبارك وتعالى أمر عظيم، لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأن قليلا من عباده من يشكره، قال وقليل من عبادي الشكور، وعامة الناس على الكفر والجحود بالله تبارك وتعالى، إما الجحود الكلي من البداية لا يعترف لله تبارك وتعالى عليه بفضل ولا بنعمة لأن الله خلقه أو رزقه أو أعطاه أو ألا كافر جاحد كلية، وإما الجحود عند أي اختبار وابتلاء، وهذا حال كثير من الناس كذلك، فإن كثيرا من الناس يعترفون لله عز وجل في حال النعمة لكن إن مسه الله تبارك وتعالى بشيء تعليما أو تأديبا أو تذكيرا أو رفعا لدرجته ينقلب على وجهه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك من الناس ناسا قد يعترف لله عز وجل ببعض النعم، ولكنه إذا أعطي نعمة نسبها إلى غيره سبحانه وتعالى. ولا شك أن نسبة أي نعمة من النعم إلى غير الله تبارك وتعالى شرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ندا وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالقك وخالق آبائك وخالق السماوات الأرض ومنزل السماء ومنبت الزرع، فهذا فعله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن عباس له كلمة عظيمة جدا في تفسير هذه الآية، يبين نوع من اتخاذ الأنداد. كنا عندما نقرأ في أول الأمر نقول إيش بحب الناس يقول هالكلام هذا، لكن تبين أنه من عظيم فقهه لهذا القرآن. يقول من اتخاذ الأنداد أن تقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح. يقول هذا من اتخاذ الأنداد، أن نسبة فضل لغير الله ولو أن هذا ليس على طريق العبادة. فالذي يقول إنه جانا اللصوص البارحة وأرادوا سرقة بيتنا ثم صاح البط أو الأوز، رحالة هذه يعني هذه صفة من صفات البط أنه إذا رأى الغريب يقوم يصيح، حتى إنهم الآن يحرسون، الآن في أمريكا يحرسون مناطق يعني الصواريخ النووية، يحرسونها بمجموعات من البط تسير حول الجاد، لأن البط إذا واحد تسلق هذا يقوم يصيح. فإذا قال الإنسان لولا البط صح ما كنا سرقنا امبارح من اللصوص، فهذا نسبة فضل إلى غير الله تبارك وتعالى، يجعل هذا أنه من اتخاذ الأنداد، أنه من اتخاذ ند لله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن ترى نعمة إلا وهي من الله تبارك وتعالى، سواء من حيوان صغير سخره الله تبارك وتعالى لك أو من شيء كبير، فإنه ما من نعمة إلا هي من الله تبارك وتعالى. لا بد أن يرى الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى، تقدير الله وإسداءه وإجراءه للنعم، ويده سبحانه وتعالى الخالق البارئة لكل شيء سبحانه وتعالى، أن هذا كله فضله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا فعل الله تبارك وتعالى. فهو يبدأ الآية بقوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، فهذا فعله سبحانه وتعالى. فما من نعمة في السماوات ولا في الأرض إلا منه سبحانه وتعالى. ومعنى الشكر اعتراف القلب بهذا، أن يلهج اللسان بهذا. وأما بنعمة ربك فحدث، لسانك دائما لابد أن يكون ذاكر الله عز وجل. ولذلك من أعظم الذكر أن تقول الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله تنزيها له، الحمد لله إثبات لمحامده سبحانه وتعالى، ومن محامده أن الفضل كله له سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، لأن هذا فيها اعتراف لشكر الله تبارك وتعالى. إذن ذكر اللسان، ثم أن يقوم العبد فيما أعطاه الله عز وجل وفيما خوله الله تبارك وتعالى، على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فيستخدم نعمة الله في طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي وإياكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. جحود نعمة الله تبارك وتعالى كفر مخرج من الملة ومخلد في النار، وجحود نعمة المنعمين من خلق الله تبارك وتعالى كبيرة ومعصية عظيمة، وقد يسمى كفر وإن كان لا يخلد في النار ولكنه مورث للعذاب. جحود نعمة الله نرجو أن نكون عرفناها في الخطبة الأولى، أما جحود نعمة المنعمين فهذا هو موضوعنا في هذه الخطبة القصيرة الثانية. كل من أنعم عليك بنعمة أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن تشكره، واجب شرط هذا أوجبه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي من صنع لكم معروفا فكافئوه، فهذا واجب. كل من أنعم عليك بنعمة ولو قال لك السلام عليك يبقى هو متفضل عليك، لأنه بيدعو لك بالخير يقول لك السلام عليكم، يعني سلمك الله عز وجل من كل شر وجعل السلامة من هذه الشرور حظا ونصيبا لك. والشرور كثيرة، منها النار أعظم الشرور، فهذا الذي سلم عليك هذا عمل لك نعمة كبيرة، أسدالك خير، وجب عليك شرعا ودينا أن ترد له هذا الجميل. وفي التو والحال والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، سيحاسبك الله عز وجل على كل شيء. فأقل نعمة ينعم بها عليك أخوك المسلم إنه يقول لك السلام عليك، فهذه يجب عليك في التسوي واللحظة أن تكافئه بها فتقول له عليكم السلام. فإذا قال لك ورحمة الله لا يجزئك إلا أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا قال لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته يجب أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو المكافئ له. وأعلى نعمة أن واحد ينقذك من النار يهديك للدين، فمن هداك الله تبارك وتعالى على يده وأنقذك به من الظلمات إلى النور هذه أعظم نعمة، هذه من أكبر النعم. وبين هذه نعم كثيرة، نعمة الوالدين اللذان تعبا وربيا وقاما، والله لذلك الله يقول وصى بها، قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وقال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعمة الوالدين، والله جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. نعمة من عمل لك أي جميل، دلك على طريق كنت تائه ودلك قال لك والله طريق، سألوا وين طريق لا قال لك يلا، تصدق عليك وهب لك أهدى لك هدية بش في وجهك، عمل لك معروف شفع لك شفاعة رد عنك إساءة، كل هذه نعم يجريها الله تبارك وتعالى على ما يشاء. ومن أعظم نعم المخلوق على المخلوق نعمة الزوج على زوجه، إذا قام بحق هذه البيت، فإذا كان قد عاشر زوجته بالمعروف وأنفق عليها وحافظ عليها وعمل عليها هذه نعمة عظيمة جدا، كفاها مؤونة الجهد والعمل لكسب الرزق وأكرمها وعاشرها وأنفق عليها من ماله في طعامها وشرابها وكسائها، هذه نعمة عظيمة جدا من النعم، فهذه نعم. والنبي في نعمة الزوج يجعلها أيضا كذلك بعد حق الله تبارك وتعالى. كما جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد رأى النصارى يسجدون لبطارقتهم، من باب انه ابوهم يقول لك ابونا هذا هو اللي دخلنا الجنة، فقال نحن اولى بهذا، نبينا اولى بهذا، نبينا قد اخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات الى النور، به دخلنا الجنة. فقال اذا كان هؤلاء يعظمون رهبانهم بان يسجدوا لهم فنبينا احق بهذا. فلما جاء اضمر في نفسه انه اذا شاف النبي يسجد له، فلما جاء المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي ما هي معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيت يعني النصارى يسجدون لبطارقتهم ورأيت أنك أحق بذلك، أنت أحق بهذا، أنت أحق أن نسجد له، فالنعمة التي جاءتنا عن طريقك أكبر، دل حتى ضالين يسجدوا لهم مع ضالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. يقول لو كنت يعني لأجل النعمة في الدنيا أن أجعل بشر يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا هذا التعليم غير ما نسمعه في التلفزيونات وفي هذا وفي غير التعليم الفاسد الذي يمرد المرأة على زوجها ويجعل لها رأسها برأسه، ويجب بل يجب أن تضع رأسه في الأرض. هذا غير تعليم النبي، غير تعليم هؤلاء الفجرة الكفر، هذا تعليم المعلم صلوات الله وسلامه عليه، النبي المعلم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يضع الأمور في نصابها ويتكلم بنور الله تبارك وتعالى. الشاهد أن نعود ونقول كل من أنعم، من جعله الله تبارك وتعالى سببا لنعمة من النعم، وجب عليك أن تؤدي شكره بدءا بالسلام ونهاية بمن أنقذك الله تبارك وتعالى به وأدخلك الله به الإسلام. هذه أول أصغر النعم، هذه أكبر النعم، مرورا بحق الوالدين، حق الزوجة، حق المنعم، حق دي. وكان بعضهم يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، هذا صحيح، هذا من الكلام الطيب، أنه إذا واحد علمني حرف أكون له عبد، لأنه أنعم علي بنعمة عظيمة، علمني حرف من الدين. الشاهد أن جحد نعمة المنعم من الخلق كفر، لكنه كفر دون كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار دخول النار. هذه خطبة وعظ للنبي في يوم عيد، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. ومعنى عامة من دخلها يعني أكثر من دخلها، المساكين فقراء. يقول أصحاب الجد يعني من أهل الإمام محبوسون، يحبسون نصف يوم. يقول وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. يقول أكثر الناس دخولا للنار النساء. فلذلك قال النبي واعظا النساء، قال يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن، يعني أراني الله عز وجل إياكن عندما أراه النار وما تكون عليها أكثر أهل النار دخول النار. فقامت امرأة فقالت بما يا رسول الله، ليش ليش نحن أكثر أهل النار؟ فقال بكفركم. قلنا نكفر بالله، يعني هل هو الكفر بالله؟ قال تكفرنا النعمة، تكفرنا العشير، وتكثرنا اللعن، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحدى كل. فالنبي جمع ثلاث ذنوب هي من أكبر الأسباب في إدخال النساء، هذه نساء المؤمنين هذول، النار. قال تكفرنا العشير، وقال يحسن إلى إحدى كن الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فجحدت النعمة كلها، ما قالت له والله أيامك يعني يوم أسود يوم أبيض، يعني مرة أحسنت ومرة أسأت، تكون هذه على الأقل فيها اعتراف ببعض النعم. أما إذا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا معناه جحود لنعمة الزوج نهائي، وهذا سبب ليولج المرأة النار، يدخلها النار بهذا، ويخلدها خلود ليس خلود أبدي لكن يدخلها النار. فقال بكفركن، فهذا جعل كفر. كذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أيما رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني كل من ادعى نفسه لغير أبيه ويعلم أباه ولكنه شاف أبوه مثلا من نسب وضيع أو شيء فقال لا أترك نسبي هذا نسب أبوي وأنتسب لناس آخرين من أهل الشرف، فهذا إذا ترك نسب الوالد وترك اسم الوالد وتسمى بغير اسم أبيه النبي يقول إلا كفر، وهذا لا شك أنه كفر دون كفر، هذا من جحد نعمة الأبوين والأب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد كفر. كل عبد، الإباق هو يعني الفرار من السيف، فقد كفر، لأن هذا جحد لنعمة السيف. فالشاهد أن من جحود نعمة المنعمين غير الله هذا كفر، ولكنه كفر دون كفر. أما جحود نعمة الله تبارك وتعالى فهو كفر مخرج منها، مخلد في النار، هذا مخلد خلودا لا نهاية له ولا انقطاع له عياذا بالله. أما إذا جحدت نعمة من أنعم عليك من الناس فهذا لا شك أنه كفر، كذلك كفر نعمة، ولكنه كفر دون الكفر الأول غير مخرج في النار، لكنه موجب لعذاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل شكره وأن يرزقنا شكر نعمة المنعمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.